اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة القيادي بالحزب الشيوعي صالح محمود يتحدث لدبنجة بعد اطلاق سراحه صباح اليوم.
اعترضنا بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل جاءت بعد ما نحن انتهينا من مهمتنا بالكامل.
اعتصام طلاب جامعة الضعين بسبب الرسوم الجامعية التي تضاعفت عدة مرات هذا العام.
شيف الفارق ده كيف زول في نفس الكلية قبل 2017 بقرة ب7500 وزول قبل 2021 بقرة ب300,000.
ودكتور علاء نقط يتحدث لراديو دبنجة عن نقابة الأطباء وعن الفساد في المستشفيات.
عدد الناس الشغالين أكبر من الحاجة بتاعت المستشفى، وفي ناس ما بيشتغلوا شغلهم وبياخدوا برضو مرتباتهم وحوافزهم.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
السلطات الأمنية تطلق سراح القياديين في الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي وصالح محمود عضو اللجنة المركزية. هيئة محامي دارفور تدين اعتقال القياديين في الحزب الشيوعي وترحب بإطلاق سراحهم وتشدد على التحقيق في الاعتقال. صالح محمود عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يقول بعد إطلاق سراحه أن الهدف من الزيارة هو تشكيل مركز جديد لقوى التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة. صالح محمود عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يقول بعد إطلاق سراحه أن الاتفاقيات التي تمت بين الحزب والحلو وعبد الواحد قيد الدراسة، ونتوقع قوى سياسية كبيرة أن تنضم إليها. مقتل المواطن هارون محمد سليمان على يد مسلحين داخل منزله في منطقة بركة سايرة بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. مقتل المواطنة حواء هارون الحبيب داخل مزرعتها على يد مسلحين بمنطقة لوغوري بولاية جنوب كردفان. إصابة مواطن بطلق ناري على يد مسلحين بمدينة لقاوة بولاية غربي كردفان وتوتر أمني يسود المدينة. لجنة الأطباء المركزية تكشف عن إصابة 125 شخص في مليونية 19 مايو في الخرطوم، بينها إصابات بالرصاص الحي. المحامي سمير شيخ إدريس يقول أن إجراءات القبض على المتظاهرين السلميين مخالفة للقانون وتنتهك حقوق المقبوضين وتهين كرامتهم. المحامي سمير شيخ إدريس يقول أن والي الخرطوم يقوم بالإشراف على إلقاء القبض على المتظاهرين ويقرر حبسهم وتجديده بتعدي لسلطات النيابة والقضاء والتشريع. تجمع صغار المزارعين بولاية شمال دارفور ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الولاية بالفاشر ويسلم مذكرة مطلبية للحكومة تطالب بتأمين الموسم الزراعي وتوفير المدخلات الزراعية. لجنة المعلمين السودانيين بولاية البحر الأحمر تستنكر استقطاع رواتب المعلمين بالولاية وتعلن عن إجراءات قضائية لاسترداد حقوقهم. قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء يوصي بمتابعة وسائل النقل وتوزيع الوقود وفحصه داخل الطرمبات قبل توزيعه على المستهلكين.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. تم إطلاق سراح قادة الحزب الشيوعي السوداني الأستاذين محمد مختار الخطيب السكرتير العام والأستاذ صالح محمود سكرتير العلاقات الخارجية، اللذان تم اعتقالهما عقب عودتهما من جوبا، حيث التقيا بكل من عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو في كاودا. حول هذه الزيارة تحدثت ظهر اليوم للأستاذ صالح محمود.
طيب شكرا جزيلا. طبعا وفد الحزب الشيوعي السوداني برئاسة السكرتير السياسي وعضوية صالح محمود وأمل الزين عضوية الحزب السياسي جاء نتيجة لقرار قيادة الحزب بضرورة يعني عقد لقاءات أو لقاء مع القائد أستاذ عبد العزيز الحلو وأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، وبناء على ذلك قمنا ب طلب هذه المقابلة. يعني الحزب الشيوعي قيادة الحزب الشيوعي هي الجهة التي طلبت اللقاء، ومشكورين جدا عبد الواحد والحلو استجابوا للطلب بدون أي تردد وتمت الترتيبات للزيارة. الفكرة في الأساس كانت هي إنه نلتقي مع 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 هذين الفصيلين في إطار المناقشات الجذرية يعني التعامل مع الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. الفكرة تضمن في إنه المبادرة ترمي إلى يعني إيجاد صيغة جديدة في إطار السودان الجديد لمفارقة السياسات القديمة اللي ولدت الأزمة، النهج الاقتصادي القديم، النهج السياسي التبعية الاقتصادية والسياسية والتدخلات الخارج في شؤون البلد. مفارقة هذا الخط تكون هي البداية لتصحيح الوضع في البلاد.
نعم.
طبعا عنوان اللقاء بيننا وبين السيد الحلو وأستاذ الواحد كان حول قوة يعني اللي هي مركز جديد لقوة الثورة الحية اللي سميناها قوة التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة. هذه هي هو عنوان الورقة وعنوان الأجندة اللي نحن ناقشنا حولها مع القائدين أو القائدين الفصيلين، وتوصلنا إلى مشتركات عديدة من بينها وأهمها تشخيص جذور الأزمة، وتناقشنا أيضا في الوسائل وسائل التغيير، وتناقشنا أيضا في إنه من هي تسمية القوى التي يعني يمكن أن تستطيع هذا الحلف الجديد، وخدنا ملامح عامة الناس المؤمنين بالتغيير الجذري الشامل بوحدة البلاد، بيؤمنوا أيضا بأهمية العدالة وضرورة الوصول للسلام واستدامة السلام أيضا. هذه هي المحاور اللي جرت فيها المناقشات وتوصلنا فيها لمشتركات عديدة وعميقة.
نعم.
وظل بعض القضايا تحتاج لمزيد من المناقشات في الأيام القادمة.
نعم.
في هذا يعني إطار طبعا اعترضتنا بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل جاءت بعد ما نحن انتهينا من مهمتنا بالكامل. يعني عند عودتنا من كودة بعد ما ركبنا الطيارة في إيدا ونزلنا مطار جوبا، كان في انتظارنا قوة الاستخبارات الأمن والاستخبارات في دولة جنوب السودان، وبالفعل طبعا تم حجزنا يعني لمدة يوم، واليوم الثاني سافرنا، لكن المعاملة كانت كريمة. حجتهم إنه نحن دخلنا البلد وقمنا بأنشطة سياسية وما أخطرنا حكومة الجنوب. أيضا كنا متوقعين برضو احتمال يحصل مشاكل في الخرطوم، وبالفعل بعد وصولنا في الخرطوم أمس أنا تم اعتقالي بعد نزولي من الطائرة وفي الصالة بتاع المغادرة بتاعة الدخول، وتم اقتيادي لجهاز لمباني جهاز الأمن في موقف شندي، تم احتيازي هنا، ولاحقا تم اعتقال محمد مختار الخطيب من منزله. بعد ما وصل المنزل مشوا اعتقلوه وجابوه، تم يعني استجوابنا لحد حوالي منتصف الليل، ومن ثم تم إطلاق سراحنا وأعادونا للمنازل زي ما بيقولوا.
نعم. طيب يعني سؤال سريع كده، الحاجات اللي تواصلتوا لها يعني حسب الورقة اللي انت ذكرت اسمها، يعني هل هتكشفوا عنها قريب؟ هل حينتج عنها تحالف جديد، ولا هل يعني في قوة يعني اوريدي موجودة ممكن تنضم لهذه الوثيقة يعني بحسب التعريف الجديد حق الناس اللي عندهم مصلحة في التغيير الجذري؟
طبعا الاتفاقات دي تمت، ولكن لن تتم التوقيعات النهائية، وهي في قيد الدراسة، وبالتأكيد حتتم توقيعات، ومن ثم سينفتح الباب أيضا للقوى الراغبة في الانضمام لهذا التحالف الجديد في إطار وحدة السودان، إطار السودان الجديد، في إطار تحقيق العدالة والسلام الشامل، في إطار مفارقة النهج الجديد، وأيضا إطار يعني تحقيق السلام واستدامته وتحقيق العدالة للمواطنين السودانيين. وستكون هناك بالتأكيد قوة كثيرة جدا والراغبة في أن تنضم لهذا العنوان الجديد اللي يعني ممكن يكون مخرج للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
نعم الأستاذ صالح محمود بقول لك الحمد لله على السلامة مرة أخرى، وأكيد حنتكلم معك مرة تانية بتفاصيل أكثر يعني حول الزيارة وما يعني ما حققته والحياة اللي حتحصل مستقبلا بناء على هذه الزيارة.
شكرا جزيلا.
شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نفذ طلاب جامعة الضعين عدد من الوقفات الاحتياجية والاعتصامات بسبب الزيادة الكبيرة في الرسوم الجامعية لهذا العام. حول مقدار الزيادات وخلفياتها تحدث الزميل الصادق زكريا مع أحد الطلاب في جامعة الضعين.
أولا نحن كطلاب في جامعة الضعين، هي أول حاجة جامعة أسست بموجب وقانون من الدستور الرئيس الجمهورية السابق أول مغلوق ومن الوزير في عام 2015. بعد ذلك أسس العديد هذه كجامعة عام 2016، وكان مضم ستينيات طب تمريض حاسوب قانون علوم إدارية تربية. بعد ذلك في عام 2017 تم دمج 4 كليات أخرى، هي كلية الهندسة والمختبرات الطبية وكلية الإنتاج الحيواني زائد كلية الدعوة والدراسات الإسلامية. فالجامعة دي كانت بتصير في غوطة ثابتة، في غوطة مهيلة جدا. يهو بعد الأحداث بتاعت ثورة ديسمبر الأخيرة والدربكة اللي حصلت على مستوى الجامعات السودانية عموما، فكان في خلل إداري واضح على مستوى الجامعة. حتى كان في تراكم دفعات، في كمية من التفاصيل كانت متشابكة مع بعضها البعض. حتى الجامعة ذاته فقدت البوصلة، ما عارف نفسها ذاته وما الشغلين ودارت تعمل بشنو. وكل القرارات اللي بعد أحداث ثورة ديسمبر كانت كلها قرارات ممكن تقول لها قرارات جائرة، ما بتصب في مصلحة الطالب، إنما بتصب في مصلحة أشخاص معينين. هم شايفين نفسهم إن هم الأوصياء على الجامعة، وشايفين إن الجامعة دي كأنها هي محتكرة خاصة بالنسبة لهم. دي كل حاجات إحنا كطلاب اللي شفناه ونظرنا لها، لكن سكننا عنها نسبة لأنه يعني كده يعني حال البلد عموما عاملة كده. يهو تفاجأنا إنه ياغي في قبول 2021، في قبول 2021 يهو الطلاب الجدد يجين إنه ياغي الحاجة اللي حصلت على مستوى الرسوم الدراسية كانت حاجة كده غرافية. هذه الحاجة التمني إدارة الجامعة يتمنت في الطلاب منها هديل. يعني تخيل الليلة طالب يتم قبوله في القبول العام في ولاية شرق دارفور في الضعين في كلية الطب والجراحة العام الدراسي، طالب حكومي العام الدراسي ب 300 ألف ده بالقبول العام، ضيف على ذلك رسوم التسجيل 50 ألف، رسوم البطاقة 5 ألف، ده بعيدا عن رسوم التأمين الصحي 5 ألف، دي 10 ألف زائدا 50 ألف 60 ألف زائدا 300 ألف، دي براءة ماشرة 360 ألف جنيه سوداني ده العام الواحد. وباقي الكليات كذلك، كلية المختبرات الطبية العام الدراسي ب 200 ألف زائد رسوم التسجيل 50 ألف زائد رسوم البطاقة 5 ألف زائد رسوم التأمين 5 ألف، دي براءة 260 ألف. كلية علوم التمريض 150 ألف زائد 50 ألف رسوم تسجيل. كلية كل الكليات العلمية، كلية الهندسة كذلك تساوي تسجيل ب 120 زائد رسوم الدراسة رسوم التسجيل ب 50 ألف. حتى الكليات العدبية، كلية القانون ب 75 ألف، علوم إدارية ب 120 ألف، التربية ب 75 ألف، رسوم التسجيل في الكليات العدبية ب 30 ألف. بعد الأحداث دي، بعد ما إنه الطلاب جو ولقوا إنه ياخد رسوم التسجيل، في كمية بتاعت شباب اللي أنا بعرفهم حق المعرفة، شباب كمية قدموا استخاراتهم نسبة لأنه ظروفهم الاقتصادية وظروفهم المادية ما بتساعدهم. الشباب دي مشوا كاتبوا الإدارة، يا إدارة نحن الرسوم دي بالنسبة لنا ما مرضية، إدارة ما استجابت. حس الليلة نحن في عملية بتاعة شد وجذب مع إدارة الجامعة، لينا الليلة أكثر من أسبوع وكذا يوم، حكاية 10 يوم لليلة من طارف الإدارة وأمنين وقفات احتياجية وأمنين مخاطبات. حس الليلة الآن نحن قشينا في اعتصام مفتوح أمام بوابة الجامعة.
تمام. إدارة الجامعة يعني انتوا مطالبكم اللي قدمتوها للجامعه شنو؟
مطالبنا اللي قدمناها للجامعه انه يا اخي الرسوم دي بالنسبه لطالب في القبول العام الرسوم دي غاليه. الليل الان ده في طالب في جامعه الضعين قبول 2017 مثلا كليه الطب 2017 ليله بيقرا ب 7500، الليله في زول في نفس ما هو في نفس الكليه ونفس القبول بتاع 2021 بقى 300 ألف. شوف الفارق ده كيف، زول في نفس الكليه قبول 2017 بقرب 7500 وزول قبول 2021 بقرب 300 ألف.
فطالبتوا بإلغاء الرسوم دي؟
طالبنا بتخفيضها، ما طالبنا بالقاعد، طالبنا بانه الرسوم دي ثقيله. هاي عارفين انه الظروف الاقتصاديه تعبانه والجناح السوداني امام العملات تعبانه واي حاجه والوضع الاقتصادي مزري، لكن ما بيدي الاداره حق في انها هي تقوم تضاعف الرسوم. يعني اخر رسوم كانت مثلا كليه الطب السنه الفاتت ما كان بالسير ده، يعني
كان كم؟
كان ب50. الليله الرسوم ده زادت بنسبه كم؟ بنسبه 600%. بنسبه 600% للرسوم دي زادت.
نعم سمع يا يعني انتوا هسي دخلتوا في اضراب مفتوح ولا عملتوا وقفه احتجاجيه ولا الحاصل شنو؟
احنا ان الاربع ايام قبل يوم الليله من يوم الاحد يومي بنعمل وقفات احتجاجيه ومخاطبات داخل الجامعه، وياما قدمنا مذكرات لاداره الجامعه، اداره الجامعه ما استجابت لنا بالاخص وانما اعتمادت وبتيجي تبرر لنا بحجج ما منطقيه.
سمع يعني حسي في النهايه ممكن نقول انه طلاب جامعه الضعين دخلوا في اضراب عام ولا استيل بيتعملوا وقفات احتجاجيه وبيترجعوا الدراسه؟ الحاصل شنو؟
خشينا في اعتصام امام بوابه الجامعه، متصفين الان الطلاب نحن متصفين قدام بوابه الجامعه. سيستمر الاعتصام ده الى ان يتم تحقيق المطارف واللي هي بتتمثل تخفيض الرسوم الدراسيه كي يناسب الوضع الاقتصادي بالنسبة للطلاب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما هو دور الأطباء في مساعدة جرحى ومصابي مناطق النزاع وأحداث العنف مثل الجنينة وكرينيك وغيرها؟ وإلى أين وصلت جهود إحياء نقابة الأطباء؟ وما هو حجم الفساد في قطاع الصحة؟ هذه أهم محاور الحوار الذي دار بين الزميل حسين سعد ودكتور علاء الدين عوض محمد نقود استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس ومدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم.
طيب الأحداث الأولى في كلينيك لما قامت الحمد لله رب العالمين كنت أنا أول من على رأس الوفد الطبي لوزارة الصحة المشيت هناك، كان وقت ذاك فترة الحكومة الانتقالية كان وزير الصحة دكتور أسامة، تداعينا حقيقة عشان نمشي ليه؟ لأنه لقينا في تجاوب من وزارة الصحة. وأصلا الوقت ذاك الناس كلها شغالة لإنجاح الحكومة الانتقالية على الرغم من الصعوبات اللي خاتلنا فيها المعسكر الثاني المعسكر العسكر ولا كده، لكن لقينا إنه والله يا أخي الحاجة الجامعة دي لابد إنها تنتهي، ولابد إنه والله عشان نقلل ذاته الناس تجي الخرطوم نحن نمشي هناك. فأول ما طرحنا الفكرة تجاوب الطوالي معها الوزارة ووفرت، وفي نفس اليوم أنا مشيت المخازن بتاعت الوزارة وطلعنا كمية من الأدوية، والمنظمات الثانية برضو جابت أدوية، والشباب المعاي كانوا بالأخصائيين طوالي ثلاثة منهم قالوا لي بنمشي معك طوالي. في نفس الوقت في اللجنة العليا بتاعت الكورونا تواصلوا وقالوا في طيارة عسكرية هتكون في تاني يوم، نحن ركبنا الطيارة مشينا. لما نزلنا هناك صح نعم الوضع الأمني ما كان قوي، لكن حصل وقفة. نفس اليوم كان في هجوم على بيت الأستاذ الدوم اللي كان الوالي، لكن طوال ده كان آخر حدث وقف الضرب الأمني. ليه؟ لأن الناس حسوا في خدمات جاياهم. أي نعم كانت الحكاية صعبة، لكن كنا نتحرك من هنا لهنا نعمل عملياتنا هنا، اليوم الثاني نتحرك نمشي نعمل عملياتنا هنا. فتطلب الأمر إنه يقف إطلاق النار. بعد شوية بعد ما بفترة حتى جاء وفد عسكري كويس، جاء الفريق منور وجاء بعد كده من سيادة. ده كان في فترة حكومة انتقالية. أنت حسي في فترة انقلاب عسكري هو السبب في هذه الأحداث؟ هل تتوقع إنه والله يا أخي الناس تكون عندها نفس العطاء؟ انت حسي حاليا اللي بيحركك هو اللي بيعمل المشاكل ذاته، لانه احنا كتبنا المره اللي فاتت انه الوالي الدوما طالب مما جاء بزياده تعزيزات عسكريه قبال المشاكل، لم يدوب اي تعزيز عسكري بالعكس. فده ده ده حاجه تخليك انه ما تقدر ذاته انه في الوقت ده تمشي، لانه ده ذاته سبب المشاكل الان، هو اللي ماسك البلد ما زي كان في الحكومه الانتقاليه. حتلاقي تجاوب من منو؟ حتلاقي مساعده من منو؟ ما في.
طيب يا دكتور، إذا كان ده المبرر بالنسبة لأحداث الجنينة، لماذا لا يبادر الأطباء بزيارة المناطق الخارج سيطرة الحكومة مثلا في يابوس وكاودة لعودة الوجدان المشترك بينه وكسودانيين؟
طيب السؤال ده جميل جدا يا حسين. المشكلة إنه ما هي الزيارات دي ذاتها دائرة زي ما أقول شنو ميزانية أو دائرة مال أو بلان عشان تمشي. شوف الأطباء ديل من أكثر الناس كانوا مشغولين أو الشرائح المشغولة في الحكومة دي أو الفترة الانتقالية. ليه؟ لأنه جات حادثة كبيرة جدا شالت أو شلت تفكيرهم أو خلتهم يشتغلوا فيها، اللي هي الكورونا. الكورونا وقفت كمية من المشاريع لنا، هي وقفت العالم كله، فالأطباء وقفوا حالهم كله، يعني انتخابات نقابتنا، شغلنا التاني. يعني تخيل انك تكون شغال في إصلاح إداري وفجأة تجد الكورونا توقف لك، يا حبيبي ماشي اتجاه الكورونا، الولايات حاصل فيها شنو، الخرطوم حاصل فيها شنو، العزل ما العزل، فدي هي حاجة كثيرة جدا الأطباء يتشلوا فيها في خلال الفترة الانتقالية. صح احنا ما في النهاية احنا ما كنا نكون ما مقصرين في حاجة، مستحيل اي حاجة هيكون فيها تقصير يعني، لكن يعني ما عندنا جسم معين، ما انت في النهاية دي حاجة بتكون دار لها القائد او اللي عنده البيد الامكانات يوفرها لك. الحكاية دي ما توفرت لنا مثلا في الحكومة الانتقالية عشان كنا مشغولين في ملفات تانية وكده، لكن كان ممكن مثلا يعني الوزير او الشخص المسؤول هو عارف الاجسام الطبية تحت يوفر الحاجة دي، يقول لنا الله في طيارة ممكن توديكم الحتة الفلانية تمشوا كده. يعني في النهاية الأجسام الطبية الثورية الموجودة دي دائرة مساعدة أكيد من الـ من الـ من الـ من الإدارة الفوق أو من عشان توفر لها الإمكانيات ممكن تشتغل بها. يعني أنت أسألني أنا من الشغل الجري والتعب والكده والحياة، لكن وفر لي اللوجيستيك، وفر لي الاحتياجات اللي أنا بقدر بتحرك بها، اللي بقدر بعمل بها، لكن صعب إنه أنا اعمل المجهود ذاته واتحرك التحرك ذاته ووفر له المال، بتبقى صعبة. يعني معظم تحركاتنا والحياة كلها بنعملها في الثورة وفي الدولة دي كانت تبرعات من الناس البرة او من الاجسام الطبية البرة، والاجسام الطبية البرة انت بتطرح عليهم انت تقدر تشتغل في شنو، يعني في المصابين بتاعين المواكب، مصابين المظاهرات بتعمل فيهم، ايام الاعتصام نحن نعمل بها كده، الاكل والشراب بنعمل فيهم. فما يعني ما كان في مصارف تانية مخطوطة، ونحن حقيقة عندنا تقارير مالية طوالي بنرفعها للناس اللي بتبرعوا أو كده، بنقول لهم الله عملنا بها كده، حالياً كذا مصاب بكذا وكذا وكذا.
نعم مستر علاء، سؤال قبل الأخير بخصوص النغابة، لوين وصل الأطباء بأجسامهم الثلاثة اللي توحدوا في المكتب الموحد؟ انتوا المراحل وصلت وين؟
الحمد لله انا كنت ضيف شرف حضور، يعني حقيقه بشيد اول حاجه بالخطوه طبعا، واصدقائنا الصحفيين لم يتح لي المجال عشان اتكلم في الوقت ذاك، لكن طبعا المجال كان مهيب جدا عندكم، فحقيقه كان جمع جميل جدا. نحن في النقابه زي ما قلت لك وقف كميه من التداعيات كانت الفتره الانتقاليه، اهمها الكورونا دي، ما كانت اجتماعات ما فعديل وشغل عن بعد وكده، فما كان في طريقه نحن نحقق حاجات كثير، لكن الحمد لله حس حاليا يعني كونا تقريبا 13 او 14 هيئه نقابيه من 21 هيئه نقابيه في النقابه. المشكله مش في تكوين الهيئه، المشكله ان احنا الرغبه عند الناس او الفهم او الوعي النقابي عندهم. من اهم الحاجات الاخرى المعضوضه الوعي النقابي عند الناس، الناس حسي دي نظرا لل 30 سنه فاتت وللظروف الاقتصاديه الحاصله حسي زي ما بيقولوا في اكله وشرابها. يعني نحن كل الهيئات النقابية دي أو معظمها الاجتماع الأول بيكون أقل من النصاب، والاجتماع الثاني بيكون أقل من النصاب، والاجتماع الثالث بيتعمل بمن حضر. دي كانت مشكلة كبيرة ولا تزال، إنه والله يا أخي النقابة دي بالرغم من كل المهام بتاعتها لكن ال- 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 يعني قوة الناس أو رغبتها في تكوينها أو بتحضر الأكتيفيتيز بتاعتها أو فعالياتها بسيطة. ليه؟ لأنه الناس ملهية في لقمة عيشها، يعني الطبيب تلقاه بيشتغل في المستشفى العام، بعد كده بيشتغل في المستشفى الخاص، جاري وراء امتحاناته، داري يطلع من البيت، بالذات بعد الانقلاب، يعني في هجرة كبيرة جدا بعد الانقلاب، شوية كان فترة انتقالية في ناس بيقعدوا عندهم أمل إنه الله البيت ماشي قدام، بعد الانقلاب انقطع أمل السودان كله يعني حقيقة، حسي لابد أن يسقط هذا الانقلاب عشان يرجع الأمل تاني. فهنا كان الناس خلاص بدأت تهاجر بدأت تطلع، بالمناسبة كمية من الهيئات النقابية تم تكوينها ناسها سافروا بعد الانقلاب. الإدارة دي خلاني أن أبدأ ماستر بتاع إدارة أعمال، حسي حاليا أنا بدرس في إدارة أعمال جامعة الخرطوم، تقريبا ده السمستر الثاني ماشيين على السمستر الثالث، يعني بدرس اقتصاد، بدرس محاسبة، بدرس يعني كمية من الدراسات البعيدة جدا عن مجال الطب، لكن مهمة للإدارة، يعني عشان تكون الحكاية بمؤهل ما بس بموهبة أو حاجة لقيت نفسك فيها، وده مهم جدا عشان تقدر تخدم المجال الطبي. اكتشفنا إنه نحن خلال الثورة دي إنه أنت ما ممكن تصلح تحت لو ما فوق يعني صالح. بدينا نحن هنا وده الفهم اللي كان موجود عندي وفي كل الحتات اللي أنا اشتغلت فيها لقيته موجود، إنه أنت لو ما صلحت البيئة بتاعتك وشفت مصاريف القروش وين والفساد وين، حتى لو جاتك قروش إضافية حتمشي في نفس المصارف بتاعت الفساد دي. يعني انت اذا كان عندك مثلا حتة او زي السودان ده مثلا في النظام يعني المستشفى، المشتريات فيها منتهية، فيها فساد وفيها سرقة، تجيك فواتير زايدة من الفواتير المفروض تكون فيه من كم حتة، واذا كان فيها الحوافز فيها سرقة مثلا او ناس بيصرفوا حوافز وما ما ما كويسة، ومثلا لسة الحوافز، وكان فيها مثلا مرتبات عدد الناس الشغالين اكبر من الحاجة بتاعت المستشفى، وفي ناس ما بيشتغلوا شغلهم وبياخذوا برضو مرتباتهم وحوافزهم. فلو جات قروش زيادة او دعم زيادة للمستشفى حيمشي في نفس مصارف الفساد دي. لكن انت لو قدرت تقنن الفساد الموجود ده وكل قرش يمشي في حتة الصح، احتمال ما تحتاج ذاته لدعم زيادة يجيك من برا، ولو جاك دعم زيادة من برا حيمشي في حتة الصح. ده المثال ده مشى معاي من مستشفى ابن سينا، طلعت مشيت مستشفى درمان، طلعت مشيت الوزارة اشتغلتها، الكلام ده اتأكدت منه في كل الحتات الثلاثة دي. وافتكر لكم حتى على مستوى الدولة ذاته موجود، لو يتكلم على مستوى كبير بتاع الدولة هتلاقي الكلام ده، انه انت المنح والهبات والقروش اللي بتجي دي لو ما تحت معروف مصادر او مصارف عديلة ليها ما فيها فساد، مهما كانت المنح والهبات اللي حتجي حتمشي صح، جزء منها حيمشي لك في حتات كويسة لكن جزء منها حيمشي في الفساد. فعشان كده عشان تستفيد اكبر الاستفاده وكل قرش موجود في الدوله او جاي من برا يمشي في حته الصح، انت لازم المنظومه اللي جوه اللي عندك دي تكون حاكمه كويس وعارف مصارف القروش فيها كويس، عشان اي قرش موجود او حيجيك من برا ما يمشي لفساد وتقدر القروش تمشيها في الحته الصح. وافتكر الكلام ده شافته الناس في الانتقاليه، انه الاصلاح الداخلي او اصلاح الخدمه المدنيه او الاصلاح المؤسسات ما كان بالطريقة أو بالسرعة المطلوبة، لكن المنح والهبات كانت بتجي، فحصل فساد إنه في قروش مشت في ناس غنوا، في قروش مشت في حتات خاطئة وكذا، وما استفاد أكبر الاستفادة من القروش الجاد من المنح والهبات إنها مشت في حتات الصح، كان ممكن تمشي في أحسن من كده، لكن لأنه إصلاح المؤسسة والإصلاح الداخلي اتأخر ما تم، عشان كده في قروش منها مشت في الفساد.
طيب طبيعة المشاكل اللي بتواجه القطاع الصحي، وانت نائب مدير للمستشفى ابن سينا ومستشفى ام درمان، وايضا شغلت مدير إدارة مهمة جدا اللي هي إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة بولاية خرطوم، ووزارة إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة الاتحادية، شنو هي اكبر التحديات اللي بتواجه القطاع الصحي؟
طيب انا دائما بحب اتكلم بصوره علميه بربطها لك بالميزانيه. يعني لو جيت انت شفت الميزانيه، اي ميزانيه اي دوله واي وزاره واي مستشفى، تلقى في البند الاول بتاع المرتبات كويس، تلقى في البند الثاني بتاع التسيير، تلقى في البند الثالث بتاع التنميه. طبعا بتلقى الناس بيتكلموا انه والله يا اخي القروض بتروح في ناس كشوفات على مرتبات، ناس ماتوا ولسه بيصرفوا وما تعرف ده اكل من التسيير وحوافز قدر كيف. الناس ما عارفة انه الفساد الكبير جدا جدا في الدولة كان في البند الثالث بتاع التنمية ده. ده البند اللي فيه ملايين الدولارات، فيه ملايين الجنيهات، فيه الجزء الاكبر، وده هو البند المسؤول عن شكل البلد. ده البند بتاع لو في الصحة جيت المستشفيات وبنائها، المستشفيات وتصليحها، المراكز الصحية وبنائها، المراكز الصحية وتصليحها، الأجهزة الطبية كلها من سماعة الطبيب لجهاز الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وغيره. بند التنمية ده هو البند اللي كان فيه الفساد الأكبر في 30 سنة الفاتحة. من ناحية شنو؟ نمرة واحد، من ناحية عطاءات بتقع على ناس وهم ما مستوفين الشروط، وشركات ما مؤهلة، وشركات وهمية، وشركات كلها طبعا تطبع على النظام البائد. ده البند اللي قدر يشيلوا منه النظام الإسلامي البائد قروش الدولة ويخطوها في الحزب.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي من خلال رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.